ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه محمد صالح ياسين.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في ملفات سودانية من راديو وتلفزيون دبنجا. هذه السانحة الجميلة نلتقي فيها بأحد المبدعين المشتغلين بصناعة الثقافة. وحقيقة المشهد الثقافي في السودان يعاني يعني من تشوهات، ويعاني من يعني علل وأمراض كثيرة جدا جدا. نحن معانا أحد المهتمين بالشأن الثقافي والأستاذ خالد بحر. أهلا أستاذ خالد، مرحب بك.
أهلا، مرحب بكم، وسعيد بهذه الإطلالة في إذاعة وراديو دبنجا، وإن شاء الله الواحد يقدم إفادات تكون مفيدة للمستمعين والمشاهدين.
أستاذ خالد، أي زول بتعاطى الشأن السياسي لابد أن يتعاطى الثقافة، والثقافة هي الوجه الآخر للسياسة. في دولة زي السودان دي، لو قلنا لك كده في الراهن الآن موجود، أقرأ لنا المشهد الثقافي.
طبعاً في الأوضاع المعزومة بتاعت الأنظمة الشمولية، وخلينا نتكلم بشكل خاص عن الوضع الآن، الراهن الثقافي الآن في السودان. الراهن الثقافي هو ترمومتر للحالة الاجتماعية وللحالة السياسية في السودان. دي الظاهرة طبعا تاريخ الدولة السودانية. باستمرار الراهن الثقافي هو مؤشر لمدى استقرار الوضع السياسي والعقد الصحيح. في السودان من 89 السودان بيعيشوا في نظام شمولي، يعني الحالة دي ما دايرة كلام كتير. في اللحظة دي بالذات، في السنوات الأخيرة اللي عقبت الانفصال، شهد المشهد الثقافي السوداني تردي فظيع جدا جدا. مجموعة من الكيانات المشتغلة والمنظمات والجمعيات المشتغلة في الحقل الثقافي جوبهت بتضييق، جوبهت بمصادرة، جوبها فاعلين ثقافيين باحتغالات. دي خلاصة المشهد. والمفارقة الطريفة والمفارقة المفروض نذكرها، انه في اللحظة اللي احنا نتكلم فيها دي، واحدة من روافع العمل الثقافي في السودان اللي هو الاتحاد الكتاب السودانيين اللي بيشتغل في المجال الثقافي كفاعل اساسي، وكانت عندهم مجهود في تطوير العمل الثقافي في السودان، تم ايقاف نشاطه. عدد كبير ومهول من المنظمات الشغالة في الحقل بتاع الاستنارة وشغالة في الحقل بتاع الحقل الثقافي برضو تم إيقافه. على سبيل المثال نذكر منا مركز الخاتم المعدلان للاستنارة والتنمية البشرية، مركز كان برضو هو بيشتغل في الفضاء بتاع العمل الثقافي. عدد كبير من الصحف بيتم مصادرتها. قبل فترة برضو في معرض خرطوم الدول الكتاب أكثر من 3-4 روايات.
طيب أستاذ خالد، نحن كده قبل ما ندخل في التفاصيل دي، أي زول بيقرأ السودان وبيعرف السودان بحدود الجغرافية القديمة، السودان الواحد، السودان اللي كان فيه يعني غابة الأبونوس، السودان اللي كان فيه جوبا، كان فيه يي، كان فيه رومبيك، الآن هذا السودان ما عاد ذلك السودان المعروف المتعارف عليه. وهذا الانفصال، هل ايضا حصل هنالك انفصال ثقافي؟
بطبيعه الحال الانفصال السياسي عنده تنصرات ثقافيه، والسودان هو كان بيستمد قوته وتفرده من التنوع الثقافي، التنوع في الحقول الثقافيه. بانفصال الجنوب فقد السودان واحد من الروافع الثقافيه اللي هي كانت بتعبر رصيد وافر للتنوع في السودان. انفصال الجنوب انعكس سلبا على الحاله الثقافيه في السودان. ده واحد من المؤشرات اللي بيورينا التردي الثقافي في الراهن في اللحظه دي.
هل استاذ خالد المحمولات الثقافيه ايضا، يعني صحيح احيانا بعد مرات السودان بحجمه المعروف ده ومتنوع وكده، الان يعني الثقافه اصبحت يعني تنتج كما تريدها الدوله، نتكلم عن يعني تأطير الثقافه ذاتها، فانها يعني تمشي في اتجاه واحد، وده بجرنا لحرية التعبير وحرية الكتابة وكذا.
بالضبط، هو في الأساس المشروع قائم، المشروع بتاع الدولة قائم على محق التنوع، محق الاختلاف والمغايرة. المشروع على الجذر القائم عليه والفلسفة والفكر والثقافي، المشروع بتاع النظام ده هو ضرب كل أنواع التنوع والتعبير عن إدخال كل السودانيين في جلباب ثقافي واحد. عشان كده الحاصل ده ويتناسب تماما مع التصورات بتاعت الدولة لإدارة الشان الثقافي، لأنه أي تنوع هو خصما، هم بيفترضوا كده إنه خصم من مشروعهم السياسي. فالحالة الثقافية الراهنة دي هي نتائج تقديرات سياسية خاطئة، تقديرات سياسية بطرف المغايرة وطرف الاختلاف التمرد وكده. فالحاصل الراهن ده هو خلاصات المشروع، خلاصات المشروع بتاع النظام ده، إنه ما في تنوع، ما في اختلاف، ما في دغمزة. سموها بصريح العبارة، كل هذا التنوع، كل هذا الثراء اختزلوها في عبارة صغيرة هي دغمزة. فده بدل
اللي هي الدغمسة، هي الدغمسة دي هي يعني على النقيض من الهوية ولا شنو؟
الدغمسة هو النقيض، نقيض نقيض على التنوع، التنوع الثقافي والديني والعرقي وكل أنواع التنوع. الدغمسة خلاصة لأنه خلاص في هوية ثقافية واحدة هي يجب أن تسود.
استاذ خالد، في الأيام الأخيرة يعني ظهرت، يعني زي ما ذكرت أنت في بداية حديثك، يعني الحكومة يعني فرضت قيود كثيرة جدا على الحراك الثقافي وعلى المجتمع الثقافي نفسه، والحكومة الآن هي اللي بتحدد يعني نحن نتلقى شنو من الثقافة، نقرأ شنو، نسمع شنو، نشاهد شنو. يعني هذه هي يعني السياسة بتاعت الحكومة، وهي الآن يعني كأنما هنالك ثقافة مفروضة على الناس، وغاب الصوت الآخر تماما. في واقع زي ده، في ظل واقع زي ده، كيف يستطيع يعني الكتاب والمبدعين انهم يتحركوا؟ يعني
هو طبعا بالعطف على الكلام اللي قلته، هي سلسلة متواصلة من المصادرات، مبادرة مفروش اللي هي عملتها جماعة العمل مثلا لتنظيم تبادل الكتب وكده. الحكومة أوقفت التصديق للجماعة بتاع العمل، طائرة مركز عبد الكريم مرغني الثقافي، اتحاد الكتاب، سلسلة من المصادرات. لكن باستمرار الواقع بيورينا، والتاريخ بيورينا، إنه المثقفين والمبدعين في مختلف العصور هم بكون عندهم الآليات اللي من خلالها بيوصلوا صوتهم، بيوصلوا منتوجهم الأدبي والثقافي. المصادرة على الإطلاق ما ممكن تكون آلية فعالة لوقف المد الثقافي. باستمرار المثقفين والمبدعين والكتاب عندهم حيلهم وعندهم أدواتهم وعندهم آلياتهم اللي بتخليهم على تواصل مع المتلقين. إغلاق الدور بتاعت الدور والمنتديات والفضاءات بتاعت المثقفين فتحت تاني جبهة تاني في وصله، في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني الحكومة يغلق الدور، لكن الأنشطة والتبادل والتبادل الثقافي بقت متاحة بشكل أكبر في مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل مباشر بين المبدعين والمتلقين. فده بورينا إنه حتى إنه العالم ماشي قدام. يعني كل ما الحكومة طرحت تصورات قديمة للمصادرة، العالم بيقدم لنا بدائل جديدة أكثر عصرية للتبادل الثقافي والمعرفي والانغاشات. فما في دي وسيلة، هي وسيلة فاشلة. والتطور بتاع العالم باستمرار بيقدم تصورات جديدة بتتيح للناس حريات أكبر.
أستاذ خالد، يعني القلم أخطل على الحكومة من الطلقة؟
باستمرار الأنظمة الشمولية بتفكر كده، تفكر من الإطار ده، إنه القلم أخطر من وفي حقيقة الأمر القلم بيشكل الوعي، والوعي هو بيشكل خطورة على الأنظمة الشمولية، على الأنظمة اللي بتقمع شعوبها. فالقلم أخطر من الطلقة.
أستاذ خالد، نحن فاصل ونواصل الحديث.
Thank you. البيو تمرك مفتع بالجريد شدرك خمد حتى السميو قيلك معدك بالطبيب غنيك أكريب غنيك هوا غنيك أيوة سوا سوا دخوي على يدنا على يد ايد ابوي على يد ابوي على يدنا على يد ايد في المنطقه ايد بعيد في اللجه من راس ليضنا حكومه الفقر الدمار القطب والصهينه حكومه الفقر الدمار البحر نرجم كفاه حجر حجر من هالقصير الما بيدر قدام سريح الموج يقيل المنستر البرزقية وناس مويا نسقيها كاس سكتنا يا نوريها كيف عشق الحياة سنانة فوق حجر القصاص نوريها كيف بالحياة حجر القصاص سوانا ناس طلب البحر جوانا حر من الرصاص سوانا ناس طلب البحر جوانا حر من الرصاص.
مشاهدي الكرام اهلا وسهلا بكم مره اخرى في ملفات سودانية من دبنجا، ومعنا من الخرطوم الأستاذ والناشط المعروف خالد بحر. أستاذ خالد، يعني القضية الثقافية أو معظم الناس بيفتكروا أنه من الحاجات اللي أخرت الثورة السودانية أنه السياسيين المعارضين والنشطين يعني ما استخدموا الثقافة الاستخدام الأمثل وما وظفوها التوظيف الصحيح حتى يمكن أنها تستطيع أن تنجز يعني ما لم تنجزه الأطراف الأخرى، يعني بمعنى آخر حتى الآن الثقافة لم تدخل في المشهد السياسي وكذا.
طبعا دي واحدة من يعني المتأمل في الحراك بتاع التغيير في السودان بلحظ الكلام اللي انت قلته انه هو الخطاب السياسي المباشر بيقى ما بيطلع الناس، ما في يعني في العشر سنين الأخيرة كل الثورات اللي حصلت في العالم من حولنا الآجات والميكانيزمات اطلعت الناس ما كانت خطابات سياسية مباشرة، هي كانت خطابات اجتماعية، خطابات ذات طابع ثقافي، خطابات مطلبية. العمل الثقافي حتى في الثورات ما اطلع على تسميته بالربيع العربي، العمل الثقافي وأشكاله لعبت أدوار كبيرة جدا جدا ومؤثرة في حشد الناس وتماسكهم في إيصال رسائل التغيير للناس. في السودان للأسف الشديد المبدعين بتاعنا ما قدروا يلتقطوا الحاجة دي ويوظفوا العمل الثقافي في التغيير، فهم عندهم مساحاتهم في مبدعين في شعراء في كتاب، لكن للأسف الشديد لهذه هم ما بادروا هم بيقوا رد فعل الخطاب السياسي اللي بتنتجه المعارضة. فالمبدعين بكل أشكال ومتنوعاتهم هم مطالبين بأنهم يلتقطوا المبادرة ويوظفوا العمل الثقافي والعمل بتاع الإبداع في على الأقل، مش يعني ما أنا ما دار أطلب منهم أدوار سياسية مباشرة، لكن في نشر الوعي وفي نشر الحقوق وفي بلور السؤال التغيير، يعني هم عندهم مساحة. الشباب اللي دايم في السودان هسي بقى ما ميال للخطابات السياسية المباشرة، ودقت الحظ مثلا هم ميالين للمزيكا للمسرح لكده. مجموعة كبيرة من الشباب السوداني يعني لو عملت ليلة سياسية أو اي فعاليه سياسيه بتلقى عضو الحضور ضعيف جدا جدا، لكن لو عملت امسيه بتاعت مزيكا بتاعت شعر بتاعت فيها مصر المظاهر الابداعيه بتلقى التفاف كبير ومدفي جدا جدا من الشباب. ده بوري بصريح العباره انه التوجهات بتاعت الشباب بقت ما ميال للخطابات السياسيه المباشره، وده بيضع المثقفين برضو امام تحدي كبير انهم يطوروا الياتهم بحيث انه يتواصلوا مع الشباب ويملكون الشكوك ويبلوروا زي ما قلت سؤال التغيير بخطاب ثقافي متجاوز للخطاب السياسي السائد.
أستاذ خالد، معروف أنه لما نتكلم عن المشهد الثقافي ومنابره مثلا، يعني مثلا خلينا نأخذ جزئية زي المسرح السوداني مثلا. الآن يعني المسارح في السودان حقيقة غاب دورها تماما، وهي أيضا المسارح بالرغم من أنها صحيح الآن في مسارح في السودان، ولكن هناك أيضا تحديات كبيرة جدا واجهتها. ما هو فيها يعني الناس بيفتكروا إنه فيها مش حرية، ممكن إنه من خلال نقدم يعني أعمال كويسة وأعمال تلقى يعني رواج وتلقى مقبولية، لكن ما عدا برضو يفتكروا إنه ما في إنتاج. يعني إذا كان اشتغلنا بنظرية إنه المعاناة بتولد الإبداع، يعني
هو طبعا يعني السؤال غالب حين للمسؤولية الأخلاقية بتاعت الدولة تجاه الصرف على العمل الثقافي. للأسف الشديد والمفارق، أنا مثلا أنا مصور فوتوغرافي لي فترة ومعي مجموعة من الشباب دايرين نعمل معرض فوتوغرافي. للأسف الشديد في جدب في الجاليريهات الممكن الناس تعرض فيها الصور بتاعتها، لينا فترة بنفتش في جاليري، الدولة ما عندها جاليري، ويعني دي حاجة ما ممكن زول يصدقها، يعني ما الدولة ما عندها جاليري. في مراكز، كان في مركز مهدي للفنون وباعوه، في مراكز كنا بنعرض في المراكز الثقافيه زي الالماني زي الفرنسي كده. دي جهد من المراكز، لكن الدوله المفروض تكون عندها جاليريهات. اي دوله في العالم يكون المسرح مثلا، المسرح السودان ما فيه مسارح للاسف الشديد، مع انه السودان فيه حركه مسرحيه رائده في المنطقه، لكن للاسف الشديد في المسرح القومي وبقى اطلال. يعني المسرح القومي يعني بقى مخجل للغايه، يعني ما صالح للعرض، لانه ما مؤسس، ما في وجه يرفع الصوت، ما في ديكور متهالي، ده بيلخص المشهد. يعني لو مشيت زياره المسرح القومي اللي هو اكبر مسرح في السودان مفترض يكون، بيلخص لك المشهد بتاع الحركه المسرحيه في السودان، وبيلخص لك انه اولويات الدوله دي ما اولويه، ثقافه ما من اولويات الدوله. مضاف لهذا الحركة المسرحية ذاتها شلت وتم تعطيلها بالصراعات السياسية، المسرحيين ذاتهم بيقوا ما متفقين، مع أنه عمل إبداعي عمل ثقافي، لكن الصراع السياسي غلب على الصراع الإبداعي جوا الحركة المسرحية في السودان. يعني بينطالع في الصحف في الملفات الثقافية صراعات مختلفة بين الكيانات المسرحية في السودان، ودما دور المسرح والمسرحيين انهم يكونوا واجهات لاحزاب سياسيه. اي ممكن يكون عندك انتماء سياسي وده ما في دول بيحجروا عليك، لكن ما تكون واجهه، ما توظف عملك المسرحي والابداعي لدعم انظمه مثلا. ده الوضع الصحي والطبيعي.
استاذ خالد، الكتاب السوداني يعني او الكتاب السودانيين، يعني سواء كان يعني كتاب القصه، كتاب الشعر، الروايه، ما زال الكتاب السوداني يعني في مؤخره المطبوعات في العالم، يعني في مؤخره المطبوعات سواء كان في النادي العربي او النادي الافريقي او النادي العالمي. يعني
وطبعا برضو اللزمه بتاعت الكتابه في السودان هي برضو لا تنفصل عن الازمه بتاعت المسرح. هو ده دي أزمة مشهد كامل، مشهد ثقافي كامل، مسرح، كتابة، شعر، إبداع. الكتابة السودانية يعني مع أنه هي أنا يعني الكتابة السودانية قاعدين يعيشوا مجدهم، الروائيين بالذات. يعني تابعنا أنه الأستاذ حمود زيادة رشح لجائزة البوكر، عماد البليك، عدد كبير من الكتابة السودانيين قاعدين بمجهود فردي بيشاركوا وبيمشوا مراحل متقدمة. الوسائل بتاع التواصل الاجتماعي فتحت قوة للكتاب والروائيين انه ينزلوا عملهم، لانه النشر في السودان، المؤسسات النشر في السودان معظمها افلست وقفلت، لانه بقت التجارة ما عندها سوق في السودان. يعني وفي ده برضه الدولة تتحمل جزء من المسؤولية بالضرائب الباهظة، بالجبايات، بالإجراءات البيروقراطية اللي هي طلعت عدد مهول من الناشرين ومن مؤسسات النشر. فبيقى الموضوع مجهود فردي. يعني انت اذا عندك كتاب داير تنشره كرواية وكشاعر، بيتبادر بتعمل بتجمع من اصحابك انه يتم لك القروش بتاعت النشر كده. فده وضع ما طبيعي. الطبيعي انه الدولة برضو هي اللي بتنشر للناس وبتدعم المبدعين. يعني في أي دولة يكون في صناديق لدعم المبدعين، يعني المشاريع الإبداعية، لكن في السودان الوضع مختلف، المبدعين هم اللي بيعملوا نفير، يعني بيعملوا نفير وسط الأصحاب. في مؤسسات بتدعم، يعني في مؤسسات، في شركات عندها أقسام بتاعت مسؤولية اجتماعية بتدعم المحاولات بتاعت الكتابة بتاعت الطباعة، لكن برضو ما بتغطي كل المبدعين. ففي أزمة حقيقية بتاعت كتاب في السودان، لكن ما في أزمة بتاعت كتابة. يعني في كتاب على درجة عالية من التمكن، لكن ما لاقين منابر للنشر، ما لاقين مؤسسات تنشر لهم.
أستاذ خالد، في الأيام الأخيرة يعني ظهرت يعني مصادرات مجموعات كبيرة جدا، مصادرات مجموعة كبيرة جدا من الروايات ومن القصص ومن الإنتاج لبعض المبدعين السودانيين، يعني محظورة، يعني بعض المبدعين الحكومة يعني حظرت إنتاجهم، ومش كده وبس، يعني حتى الحكومة مشت أثناء في داخل المعارض، معارض الكتب، جمعت بعض الكتب وأصدرت قرار أن هذه الكتب ممنوعة. يعني
طبعا هي ظاهرة برضو مستمرة، يعني ليها سنوات ظاهرة المصادرة بتاعت الأعمال الإبداعية. عدد كبير من الكتاب السوداني، عبد العزيز بركة ساكن، عدد كبير جدا جدا من الكتاب. وهسه في المعرض الأخير اللي انتهت دورته قبل أسابيع برضو تمت مصادرة عدد من الروايات لكتاب وروائيين سودانيين. وده قمة الإفلاس الصغار. وطبعا عندهم ذرائع جاهزة للمصادرة بتاعت الكتب، إنها بتخدش ذوق الحياة العام، وإنها بتحول عليه عبارات جنسية. العمل الأدبي ما بيتم تقييمه أخلاقيا، يعني بيتم تقييمه بأدوات العمل النقدي. يعني أنت إذا تقييم عمل أدبي ما تقييم أخلاقي، لأن الأخلاق ذات قيمة نسبية وتختلف من مجتمع لمجتمع. لكن في آليات متفق عليها، الآليات بتاعت العمل النقدي اللي من خلالها بتقيم الرواية، وما بتحق لك تصادر. أنت ممكن تقول هاي دي رواية ما توفي للشروط الأدبية لواحد اثنين ثلاثة، لكن النظام بيستخدم أكثر الطرق ما طلعت عليها. لكن برضو ما في مصادرة بالمطلق. أنت صادرت كتب، التطورات الحاصلة في الإنترنت بيتيح للقراء إنهم يلقوا الروايات المصادرة، وحيكون في إقبال منقطع النظير على، يعني ودي حاجة بقت من البديهيات.
أستاذ خالد، نحن يعني في ختام هذا الحوار، يعني الآن بالتضييق الحاصل للمبدعين وتقييد حركة الإبداع وحركة الثقافة وقفل المنابر ومصادرة الحريات وكذا، الآن الفضاء الرحب، يعني فضاء الانترنت، الميديا العالمية، هي أصبحت منبر لمن لا منبر له. يعني ومش كده وبس، يعني الآن نحن برضو السودان بيشهد هجرة بتاعت عقول، يعني معظم المبدعين الآن هم في المنافي كده. هل بتفتكر انه ده في طريقه، فانه ممكن يخلق عالم اخر، يعني عالم مثالي، ويقدر السودانيين يعني ينتجوا افكارهم من خلال الفضاء الرحب، ويخاطبوا الدولة السودانية من خلال الميديا العالمية؟ لأي مدى تفتكر انه هذه التأثيرات يمكن ان تحدث تغيير في المفاهيم وتغيير في القناعات؟
طبعا زي ما انا قلت قبل، هو التطورات الحاصلة في المجال بتاع التغنية فتح مجالات، فتح قوة للمبدعين للتواصل، لنشر أعمالهم الأدبية، حتى يعني من خلال الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي أنت بتتناقش مع ناس من خارج المنطقة بتاعتك، من خارج المنطقة الثقافية بتاعتك، العرقية، الإثنية، من خارج دولتك. فالتطور ده هو بينعكس بشكل إيجابي على الحركة بتاعت الكتابة، الحركة الإبداعية بشكل عام. لانه انت زمان السودان فيه مشكله بتاعت منابر، فيه مشكله بتاعت النقد في كل المجالات. الانترنت بتلقى حركه نقديه مجانيه، وبتلقى ردود فعل وتجاوب مع الحالات البيئيه بشكل كويس. غير ده هو منبر مفتوح، يعني كل ما تم تغيير العمل الابداعي في السودان بالداخل، كل ما انت لقيت لك فضاء بحريات، يعني بحريات شبه مطلقة، بتكتب الحاجة الدائرة، بتعبر عن الحياة، أعمالك الأدبية بشكل كويس، بتفتح لك برضو فضاءات عالمية. يعني من خلال الإنترنت برضو بتلقى تداول لرواياتك، بتلقى تداول لأعمالك الإبداعية. فالعالم ماشي في الاتجاه ده، وده هو بينعكس حتى على الشكل الكتابي. يعني الناس بتكلموا عن الكتابة بتاعت الإنترنت، يعني حتى الشكل الكتابي بدأ بيتغير، بدأ بيتشكل وفق المتطلبات الكتابة في الإنترنت. فده بيحدث تغيير على المستوى البرة، يعني كل ما على مستوى الحريات انت بتلقى مساحة، وحتى على مستوى التغنيات بتاع كتابتك انت بتتطور بحيث انه بتكتب وفق المتطلبات بتاعت الغراء الجداد اللي في المواقع التواصل الاجتماعي، فبشكل بيمثل حاجة إيجابية للحركة اللي داير بشكل عام.
شكرا جزيلا أستاذ خالد بحر، فقد كنت ضيفا علينا في ملفات سودانية. مشاهدي الكرام، حتى ملتقى جديد، يحييكم محمد صالح عبد الله ياسين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يعني الكف الخاطرك يطيب أرضك تفزع باللهيب يعني الكف الخاطرك يطيب أرضك تفزع باللهيب تكشح تواريب الغضب صعب المراس نوبة وزنوج وبجو حلب تكشح تواريب الغضب صعب المراس نوبة وزنوج وبجو حلب رطان عربان مؤشو مشت نهارات النشاب نلقاك فوق ظلمت لياليك العجاب مشت نهارات النشاب أمن بيك موحدين بيد نفاس وظلم رصاب شلو كمن جو مصدرين أمن بيك موحدين بيد نفاس وظلم رصاب شلو كمن جو مصدرين وطبن جبيد تماس حراسة من قيد البكيد وطبن تبيد قطط تماس حراسة من قيد البكيد ضد الرصاص والانتكاس ضد الرصاص والانتكاس نبنيك هوى وأشد نباس ما طالما بحرك بمن كلت مفتع من جديد شرت أمن حتى السماء غنك معدك بالضمير نبنيك أكيد نبنيك أيوة سوا